علمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الواجب التوصلي والتعبدي. ولا بد من التمهيد لهذا البحث بذكر مقدمات. أما المقدمة الأولى فهي تعريف الواجب التعبدي والتوصلي. اشتهر على الألسنة بأن الواجب التوصل بأن الواجب التعبدي هو ما لا يخرج المكلف عن عهدته إلا بالإتيان به بقصد القربة والامتثال، بينما الواجب التوصلي هو الذي يخرج المكلف عن عهدته سواء تحقق منه قصد القربة والامتثال أم لم يتحقق. وهذا التعريف تعريف بالمعنى الأعم للواجب التوصلي والتعبدي، وتعريف بالمعنى الجامع للواجب التعبدي والتوصلي، وإلا فإن الواجب التعبدي والتوصلي فيه تفصيلات يتعرض لها علماء الأصول في بحث الواجب التعبدي والتوصلي. فيقولون مثلا بأن الواجب التعبدي التوصلي هل هو الواجب الذي يتحقق بمطلق تحقق الفعل في الخارج، أم أن الواجب التوصلي لا يتحقق إلا إذا حققه الفاعل بنفسه، أو أن الواجب التوصلي هو الذي لا يتحقق إلا بالإتيان به في فرض مباح، وأما مع الإتيان به في فرض محرم فلا يتحقق. هذه تفاصيل للواجب التوصلي. فهنالك من الواجبات التوصلية ما لا يتحقق إلا بأن يأتي به الفاعل نفسه، بأن يأتي به المكلف نفسه كرد السلام مثلا، فإنه ما لم يأتي به الفاعل نفسه لا يكون قد خرج عن العهدة، لا يكون قد سقط عن العهدة. وهنالك من الواجبات التوصلية ماذا؟ ما يتحقق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره، فلو أتى به غيره فإنه ماذا؟ فإنه يسقط عنه، كتطهير الثياب مثلا من النجاسة، فهذا واجب توصلي يخرج المكلف عن عهدته. أتى به بقصد الامتثال أم لم يأتي، أتى به غيره أم أتى به هو، لا فرق في ذلك. فإذا هنالك من الواجبات التوصلية ما لا يتحقق الخروج عن عهدته إلا بإتيانه من قبل المكلف نفسه، وهنالك من الواجبات التوصلية ما يتحقق أتى به المكلف نفسه أم أتى به غيره، كما أنه هنالك من الواجبات التوصلية ما لا يخرج المكلف عن عهدته إلا بالإتيان به في فرض مباح، كمسألة ماذا؟ مثلا كمسألة تغسيل الميت، فإن تغسيل الميت واجب توصلي، ولكن المكلف لا يخرج عن عهدته إلا بالإتيان به في فرض مباح. وأما لو غسل الميت بماء مغصوب مثلا فإن الغسل لن يكون مجزئا، بينما هنالك بعض الواجبات التوصلية ما يتحقق ويخرج المكلف عن عهدته، حققه في فرض مباح أو لم يحققه في فرض مباح، كتطهير الثياب من النجاسة. فإنه لو كان لديه ثوب وهذا الثوب طهره بماء مغصوب، فهو وإن كان مأثوما على التصرف في الماء المغصوب إلا أن الطهارة للثوب قد تحققت بلا ريب، فهذا الواجب التوصلي خرج عن عهدته وإن جاء به في فرض محرم. فإذا الواجبات التوصلية ليست كلها من سنخ واحد، بل بعض هذه الواجبات التوصلية لا بد أن يأتي به المكلف نفسه، بينما بعض هذه الواجبات التوصلية يخرج المكلف عن عهدته ولو جاء به غيره، وبعض هذه الواجبات التوصلية لا يتحقق ويخرج المكلف عن عهدته إلا بالإتيان به في فرض مباح، بينما بعض الواجبات التوصلية يخرج عن عهدته ولو حققه في ضمن فرض محرم. إلا أن الجامع بين هذه الواجبات التوصلية جميعا هو أن المكلف يخرج عن عهدتها مع عدم الحاجة إلى قصد القربة والامتثال. هذا هو الجامع بين هذه الأنحاء المختلفة. فلذلك على ضوء هذا الجامع نقول بأن الواجب التعبدي يختلف عن الواجب التوصلي من ناحية لزوم قصد القربة والامتثال، فكل واجب لم يتحقق إلا بقصد القربة والامتثال هو تعبدي، وكل واجب تحقق سواء من قبل المكلف أو من قبل غيره في فرض مباح أو في فرض محرم تحقق من غير الحاجة إلى قصد القربة والامتثال فهو واجب توصلي. وأما المقدمة الثانية التي يشار إليها تمهيدا لهذا الباحث هي بيان الغرض من هذا الباحث، وهنالك عندنا غرضان. الغرض الأول هو أن الشريعة المقدسة كما هي مشتملة على الواجبات التعبدية من قبيل الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، كذلك هي مشتملة على الواجبات التوصلية، وفي كثير من الأحيان يستطيع الإنسان أن يميز بين الواجب التعبدي وبين الواجب التوصلي، فيدرك بأن هذا من الواجبات التعبدية التي تحتاج إلى قصد القربة والامتثال، وهذا من الواجبات التوصلية التي لا تحتاج إلى قصد القربة والامتثال. ولكن في بعض الأحيان يختلط الأمر على المكلف فلا يعلم أنه يحتاج إلى قصد القربة والامتثال أو لا يحتاج، لا يدري أن غسل الجنابة هل هو على وزان الوضوء يحتاج إلى قصد القربة أو الامتثال أو لا يحتاج إلى قصد القربة، فلزم أن يحدد بحث في علم الأصول لبيان الضابطة الكلية التي على أساسها نستطيع ماذا؟ أن نميز الواجبات التوصلية عن الواجبات التعبدية. هذا غرض أول. الغرض الثاني الذي هو في طوله، في طول هذا الغرض، هو بيان كيفية تحديد الواجب التوصلي وتمييزه عن الواجب التعبدي. فإننا إذا حددنا الضابط، فإننا إذا حددنا عفواً كيفية التفريق بينهما، بين الواجبات التعبدية والواجبات التوصلية، حينئذ نستطيع أن نجعل ضابطة كلية على ضوء هذه الضابطة نميز بين الواجبات التوصلية والتعبدية عند الشرع. فغرضنا من عقد هذا البحث إنما هو بيان كيفية التفريق بين الواجبات التوصلية والتعبدية، وبيان ملاك كل منهما، وبيان ضابطة كل منهما. وحاصل ما يمكن قوله هنا أن الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي إما هو راجع إلى عالم الجعل والإنشاء، وإما هو راجع إلى عالم الملاك. إما هو راجع إلى عالم الجعل والإنشاء إذا قلنا بأن المولى في مقام الجعل والإنشاء هل أخذ قصد الامتثال والقربة في متعلق الأمر قيدا أو جزءا أم لم يأخذ؟ يعني الفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي هل هو من ناحية أن المولى عندما جعل الحكم أخذ في جعل الحكم قصد الامتثال قيدا في متعلق الحكم أم لا؟ فهل قال في مقام الجعل بل أخذه قيدا أو جزءا في متعلق الحكم أم لا؟ هذا إذا كان مرد الفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي ماذا؟ إلى عالم الجعل. فحينئذ نقول بأن الواجب التعبدي إذا كان راجعا إلى عالم الجعل تمييزه عن الواجب التوصلي، فلا بد من أن يأخذه المولى في مقام الجعل قيدا، يعني لا بد أن يأخذ قصد الامتثال والقرب قيدا أو جزءا في مقام الجعل. فإذا كان الواجب تعبديا لا بد أن يقول ماذا؟ تجب الصلاة عليك بقصد امتثال الصلاة في مقام الجعل، لا بد أن يجعل الحكم هكذا. بينما إذا كان الواجب توصليا يقول يجب عليك رد السلام من غير أن يأخذ ماذا؟ قصد الامتثال في متعلق الأمر، في متعلق الحكم. يجب عليك مثلا تطهير الثياب من النجاسة من غير أن يقول بقصد امتثال ماذا؟ تطهير النجاسة. فإذا كان الفرق بينهما راجعا إلى عالم الجعل والإنشاء، فحينئذ لا بد أن يلحظ عالم الجعل والخطاب الجعلي هل هو مشروط ومقيد بقصد امتثال الأمر أم لا. فإن كان مقيدان فهو واجب تعبدي، وإن لم يكن مقيدا فهو واجب توصلي. وأما إذا قلنا بأن الفرق بينهما يرجع إلى عالم الملاك لا إلى عالم الجعل، فهذا معناه أن الواجب الشرعي، أن الوجوب يعني كحكم شرعي، أن الوجوب لا ينصب تارة على الفعل المقيد بقصد الامتثال، وتارة أخرى ينصب على المتعلق غير المقيد بقصد الامتثال كما صورناه قبل إذن، بل الوجوب ينصب على ذات الفعل دائما. في مقام الجعل الوجوب ينصب على ذات الفعل، تجب الصلاة، نعم، في مقام الجعل ينصب الوجوب على ذات الفعل، ينصب الوجوب على نفس الصلاة، على نفس السلام، على نفس تطهير الثياب، مما يعني بأنه في مقام الجعل لا يوجد فرق، بل الوجوب دائما منصب على ذات الفعل. إذن الفرق أين؟ الفرق في عالم الملاك. فإن ملاك هذا الفعل إذا كان لا يستوفى إلا مع قصد الامتثال علم بأنه واجب تعبدي، وإن كان الملاك يستوفى من غير قصد الامتثال علم بأنه واجب توصلي، وإلا بحسب عالم الجعل لا فرق بينهما، بل الجعل جعل الحكم منصب على ذات الفعل غير مقيد بشيء، وإنما الفرق مرده إلى عالم الملاك. هذا ملاك هذا الفعل الذي انصب الوجوب عليه بما هو، هل يمكن استيفاؤه من غير قصد الأمر أو لا يمكن؟ هل يمكن استيفاؤه من غير قصد الامتثال أو لا يمكن؟ فإن كان الملاك يمكن استيفاؤه من غير قصد الامتثال كان الواجب توصليا، وإلا كان ماذا؟ تعبديا. فإذا نحن عندما نريد أن نميز بين الواجب التعبدي وبين الواجب التوصلي، فيمكن لنا تارة أن نتصور بأن الفرق بينهما راجع إلى عالم الجعل، وتارة نتصور بأن الفرق بينهما راجع إلى ماذا؟ إلى عالم الملاك. فهل الفرق بينهما فعلا راجع إلى عالم الجعل، أم الفرق بينهما راجع إلى عالم الملاك؟ وقد يقال لماذا هذا البحث أصلا؟ لماذا نحن نسأل الفرق راجع إلى عالم الملاك أم هو راجع إلى عالم الجاهل؟ يقال منشأ هذا الترديد في التفريق بين الواجب التعبدي والتوصلي هو باعتبار أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر في مقام الجاعل هل هو ممكن أم هو مستحيل؟ فإذا بنينا على إمكانه حينئذ قلنا بأن الفرق بينهما يرجع إلى عالم الجعل من غير مشكلة، فإن المولى بإمكانه في مقام الجعل تارة أن يأخذ قصد الامتثال وبإمكانه أن لا يأخذ، فإذا أخذه كان تعبديا، إذا لم يأخذه كان توصليا. وأما إذا بنينا على الاستحالة، على استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، حينئذ ماذا؟ لا بد من إرجاع الفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي إلى أين؟ إلى عالم الملاك، إذ أنه في مقام الجعل ليس يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، حتى يقال إذا لم يؤخذ فهو دليل على التوصلي، أصلا هو لا يمكن أخذه، فلا بد من إرجاع الفرق إلى عالم الملاك. ويلاحظ بأن الملاك يمكن استيفاؤه أو لا يمكن استيفاؤه من غير قصد امتثال الأمر، فإذا وجدنا بأنه يستوفى علمنا أنه توصلي، وإلا حكمنا بأنه ماذا؟ تعبدي. إذن فالترديد في هذا الباحث بين كون الفرق راجعا إلى عالم الجعل وبين كونه راجعا إلى عالم الملاك منشأه هو توهم استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، منشأه هو توهم استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. ويترتب على ذلك أنه لو قلنا بإمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فعند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا يمكن التمسك بإطلاقات الأدلة. عندما نقول بأن الفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي راجع إلى ماذا؟ إلى عالم الجعد، يعني إلى الخطابات، فحينئذ عندما نشك في أن خطاب في أن واجبا هل هو تعبدي أو توصلي، نتمسك بإطلاق خطابه. الخطاب لم يؤخذ فيه قصد امتثال الأمر، فحينئذ بإطلاق الخطاب نقول قصد الامتثال ليس معتبرا. وأما إذا قلنا بأن الفرق بينهما ليس راجعا إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الجاعل، وإنما هو راجع إلى عالم الملاك، فليس يصح التمسك بإطلاقات الأدلة عليكم السلام، ليس يصح التمسك بإطلاقات الأدلة، لأنه بحسب الفرض ماذا؟ لا يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. فإذا لم يمكن أخذه فإطلاق الدليل حينئذ لا يوجب نفي القيد المحتمل، وإنما نحتاج حينئذ أن نتمسك ماذا؟ بالأصول العملية. إما تحدد لنا البراءة عن هذا القيد المحتمل، وإما تحدد لنا الاشتغال بالنسبة إليه، فلا يمكن التمسك إلا بالأصل العملي. إذن نحن عندما نبحث بأن الفارق بين الواجب التعبدي والتوصلي هل هو راجع إلى عالم الجعل أم هو راجع إلى عالم الملاك، تترتب على ذلك ثمرة عملية مهمة جدا في مقام الشك في أن الواجب تعبدي أو توصلي، إذ أنه إذا بنينا على رجوع الفرق بينهما إلى عالم الجعل ماذا؟ يمكن التمسك بإطلاقات الأدلة لإثبات أن الواجب المشكوك توصلي وليس تعبدي، بينما إذا بنينا على أن الفرق بينهما راجع إلى عالم الملاك ليس يمكن التمسك بإطلاقات الأدلة، وإنما يتعين التمسك بالأصل العملي. وبعد هاتين المقدمتين نشرع بحول الله تعالى في هذا البحث في مقامين. المقام الأول بحول الله وقوته نتعرض فيه إن شاء الله تعالى إلى الإشكالات والبراهين التي استدل بها على استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فإذا ثبت شيء منها يتعين أن الفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي راجع ماذا؟ إلى عالم الملاك لا إلى عالم الجهل. وإذا لم يثبت شيء منها حينئذ نقول بأن الفرق بين الواجبين جعلي وليس ملاكيا، ويصح التمسك بإطلاقات الأدلة من غير محذورين. وإذا فرغنا من هذا المقام نشرع في مقام آخر نتحدث فيه عن ثمرة هذا البحث العملية المهمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صبحكم الخير.